قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في بساتين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحدائقها الغناء. في هذه الحلقة معنا حديثان شريفان، أحدهما له علاقة بصنائع المعروف. صنائع المعروف كلمة مختصرة ولكنها ذات دلالات عميقة، فابقوا معنا ومع صنائع المعروف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة.
استمعنا إلى نص هذا الحديث الشريف، وكما قلنا أيها الأحبة، ميزة الحديث النبوي أنه يريح النفس ويسعد القلب ويشرح الصدر، أيضا يعطينا دلالة على الاستخدام الأرقى الصحيح للغة القرآن الكريم. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. حينما نأخذ هذه الجملة في بداية هذا الحديث الشريف، سنجد أنفسنا أمام مفردات قد اختيرت بعناية خاصة. صنائع المعروف لو أخذناها لوحدها لوجدنا أن أمام كلمتين تحملان معاني كبيرة. صنائع، أي صنائع؟ المعروف، أي معروف؟ لاحظوا معي هذا البعد الذي رسمته أمامي وأمامكم كلمة صنائع المعروف. أهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أهي الصدقة؟ أهي الكلمة الطيبة؟ أهي إماطة الأذى عن الطريق؟ أهي مساعدة المحتاج؟ أهي رفع الظلم عن المظلوم؟ كل المعاني التي نعملها في حياتنا والتي نصنعها في هذا السياق هي من صنائع المعروف. هنا تأتي قيمة جوامع الكلم التي أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ الجملة التي بعدها. صنائع المعروف ماذا؟ صنائع المعروف بهذا المعنى الشامل الكامل تقي مصارع السوء. مصارع السوء، الحياة كما تعلمون فيها أحداث وفيها أقدار وفيها مصائب وفيها مشكلات كثيرة يمر بها الإنسان. إذا كان الإنسان ممن يصنع المعروف للناس وممن يقدم المعروف دائما وممن تحب نفسه عمل المعروف أيا كان هذا المعروف، فإنه سيكون ممن وقى نفسه من مصارع السوء. ولاحظوا المقابلة أيها الأحبة بين صنائع ومصارع، المعروف السوء. تأتي عندنا في الوسط كلمة تقي مصارع السوء. لو قلنا في غير الحديث النبوي صنائع المعروف تذهب مصارع السوء أو تحمي من مصارع السوء، يصح المعنى، لكن الصورة البلاغية لا تصح ولا تكتمل إلا بكلمة تقي التي اختارها محمد صلى الله عليه وسلم. أتدرون لماذا أيها الأحبة؟ لأن هذه الكلمة حولت الصورة من صورة معتادة إلى صورة بيانية بلاغية واضحة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف أصبحت وقاية، أصبحت درعا، أصبحت لباسا.
لم أزل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الضيافة النبوية التي نسعد بها جميعا. نحن حقيقة في مجالس ذكر، ومجالس الذكر أيها الأحبة تحفها الملائكة من كل مكان. أنا متأكد ولابد أن تتأكدوا معي أنتم أن الملائكة تحيط بنا الآن من كل مكان، لأن هذا ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا ميزة هذه الأحاديث النبوية التي نسعد بها في هذا البرنامج أنها تربطنا بالحياة أيها الأحبة، فهي لا تبتعد بنا عن الواقع، بل إنها ترسم أمامنا أجمل طريق للعيش في هذه الحياة بصورة سليمة متكاتفة متآلفة متعاونة. معنا في هذه الحلقة مجموعة من الأحاديث، سنبدأ أنا عنونت لهذه الحلقة بصفة عامة بعنوان دعاميص الجنة، دعاميص الجنة، وسنرى معنى هذه العبارة ومدى الدقة البيانية في استخدامها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول يمكن أن أضع له عنوانا جانبيا الآن، ألا وهو فعل المعروف ومصارع السوء، فعل المعروف ومصارع السوء.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء.
رأينا أيها الإخوة الكرام في هذا الحديث الاختصار، الجمل القصيرة لكنه يحمل معاني كبيرة، سنرى ذلك. صدقة السر تطفئ غضب الرب كما ورد في هذا الحديث، وقد سبق معنا في حديث سابق في حلقة ماضية الصدقة خفيا تطفئ غضب الرب. هنا استخدام للمعنى نفسه ولكن مع تغير في بعض الألفاظ، صدقة السر تطفئ غضب الرب، وقد بينا حينما تحدثنا عن ذلك الحديث ما أضفته كلمة تطفئ من الجمال البياني البلاغي على هذه الجملة، فقد أصبحت صدقة السر كالماء البارد، وغضب الرب سبحانه وتعالى هو الشيء المشتعل الذي يطفأ حينما يتصدق الإنسان بصدقة في السر بحيث لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وصلة الرحم تزيد في العمر، وهذا تأكيد للمعاني الواقعية التي نعيشها، ومن هنا نرى كيف أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يرسمان لنا طريقة الحياة البشرية السليمة في هذه الدنيا، الحياة التي تبتعد عن الظلم، تبتعد عن القطيعة، تبتعد عن الاعتداء على الآخرين، تبتعد عن كل الصور المؤلمة التي يرسمها البشر حينما يبتعدون عن منهج الله. وفعل المعروف يقي مصارع السوء، وقد أشرنا سابقا إلى أن الإنسان حينما يفعل المعروف لا بد أن يعلم أنه حين يخلص في فعله لهذا المعروف يقي نفسه مصارع السوء، والقصص في هذا كثيرة، ليس هذا مقام سردها، لكن كم من رجل صاحب معروف مستمر في هذه الحياة يمنعه الله من كثير من المصائب التي تحل به، وربما يصاب بمرض هذا المرض يكون صعبا على غيره لكنه يكون ميسورا سهلا عليه بسبب فعله المستمر للمعروف. نأتي بعد ذلك إلى الحديث الآخر، الحديث الذي وردت فيه كلمة دعاميص الجنة، فلنستمع إلى هذا الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صغاركم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة.
صغاركم دعاميص الجنة. ما أعتقد أن هنالك أحدا سيستمع إلى هذه العبارة دون أن يركز ذهنه ويلتفت إلى هذا الحديث، صغاركم دعاميص الجنة. لكن حينما اكتملت الصورة زادتنا إغراء وزادتنا رغبة في أن نعرف المعنى المراد من هذه الكلمة في هذا الحديث. يتلقى أحدهم أباه، صغاركم، المعنى العام للحديث أن صغاركم الذين يموتون وهم صغار وتحتسبونهم عند الله سبحانه وتعالى، من مات له ابن، من ماتت له بنت، هذا هو المعنى. صغاركم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه يوم القيامة فيأخذ بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. أولا موقف بديع، صورة في غاية الإغراء وفي غاية الإمتاع، ونتيجة رائعة كل واحد منا يتوق إليها، وأيضا فيها تسرية عن نفوس الذين فقدوا أبناءهم وبناتهم، وفيها إشارة إلى أنهم حينما يصبرون ويحتسبون فإنهم سيدخلون الجنة مع دعاميصهم، أي مع صغارهم. الدعاميص في اللغة جمع دعموس، والدعموس دويبة صغيرة تلتصق بالماء ولا تراها العين إلا حينما ينحسر الماء، ولهذا يقال لا ترى الدعاميص إلا في الماء المنحسر. من صفات هذه الدويبة أنها شديدة الالتصاق والدخول في الشيء الذي تكون فيه، إما في رمال الماء وإما في الأعشاب التي تكون موجودة في الماء، فلها صفة الالتصاق وصفة التشبث وصفة الدخول. وفي هذه الصورة الحقيقة البلاغية النبوية البديعة ما يجعلنا نقف إعجابا حقيقة أمامها. فهؤلاء الصغار يشبههم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التشبيه، لأن هذا التشبيه هو أدق شيء يمكن أن يقرب الصورة إلى أذهاننا. فمن رأى الدعاميص، ولهذا يقول الأعشى في بيت من أبياته: وما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج لا يواري الدعامصة. يقول ما ذنبي لابن عمه إن كان بحري يجيش وهو عميق وبحرك أنت لا يواري الدعامص، يعني لا يواري صغاء الدويبة الصغيرة التي تكون في الماء المنحسر. والدعموس كما تقول العرب الدخال في الأمور والولاج فيها. إذن الدعموس هنا استخدامها هنا استخدام بياني وتشبيه صائب دقيق، وإصابة التشبيه لا تحصل إلا في أرقى درجات البلاغة والبيان العربي. إذن نحن نقول صغارنا الذين نقدمهم بين أيدينا يختارهم الله سبحانه وتعالى ويموتون وهم صغار، هم دعاميص الجنة الذين يتشبثون بثيابنا وما يزالون يتشبثون بها حتى يدخلوننا معهم الجنة، كما أخبرنا الصادق المصدوق في هذا الحديث الشريف. بعد ذلك يأتي حديث آخر أيضا يرسم أمامنا صورة لهذا التلاحم الذي نحن بصدد الحديث عنه، فمع الحديث الآخر الذي يمكن أن نسميه حسن الجوار.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار.
ماذا قال لنا هذا الحديث الشريف؟ صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار ماذا؟ يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. هنا أسلوب السجع المعروف المعتاد، لكنه السجع غير المتكلف. السجع المتكلف هو سجع الكهان. طبعا المقصود بالسجع أيها الإخوة والأخوات أنتم تعرفون ذلك، لكن للتذكير السجع هو أن يستخدم المتحدث في أواخر الكلمات حرفا واحدا يلزمه من باب الإطراف ومن باب إضفاء الجمال. فإذا جاوز هذا السجع حده أصبح متكلفا. وفي زماننا هذا نسمع أحيانا بعض المتحدثين يأتون بعشرات السجعات، يعني يتكلم الدقيقة والدقيقتين والثلاث والخمس دقائق بسجعات، وهذا الحقيقة في تكلف، وأحيانا يستدعي بعض الكلمات التي لا قيمة لها بيانية أو بلاغية كبيرة، لكنه يستدعيها لأنها تساعده في السجع الذي أراد أن يصنعه. السجع هنا سجع غير متكلف، صلة الرحم، وحسبنا بهذا العمل الجليل، وحسن الخلق. وهل هنالك أجمل من حسن الخلق؟ ونحن نعلم جميعا أن حسن الخلق يدخلنا الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. إذن حسن الخلق، صلة الرحم، وحسن الخلق، وحسن الجوار، هذه مقدمة. ما نتيجة هذه المقدمة؟ هذا سبب. ما الذي سينتج عن هذا السبب؟ يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. يعمرنا الديار، هل هو التعمير المادي أم التعمير المعنوي؟ الحديث هنا يقول لنا التعمير المعنوي، وهو الأساس في التعمير. نحن نعلم جميعا أيها الأحبة أن ناطحات السحاب والأبراج العالية والبيوت الفخمة والمراكز التجارية الضخمة لا تعني العمارة أبدا إذا لم يصاحبها صلة للرحم وحسن للخلق وحسن للجوار وتعاون وتآلف. إذن يعمرنا الديار تعميرا معنويا، وهذا ما يتوق إليه الإنسان، أن تعمر داره تعميرا معنويا فيكون مرتاحا فيها، هادئا هانئا. ويزدنا في الأعمار، أيضا نعود إلى مسألة الزيادة في الأعمار، وهذه كلها من المرغبات لهذا الإنسان أن يكون على صلة بالله سبحانه وتعالى بأعمال جليلة وإن كانت في متناول اليد، وليس من الصعب أن تطبق صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. ماذا يصنعن بنا؟ يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. الحديث التالي بعد هذا الحديث يرسم لنا أيضا صورة من الثراء، يمكن أن نضع له عنوان: الثراء في المال.
عن عمرو بن سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلة القرابة مسرات في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأجل.
أيضا أيها الأحبة، كما استمعنا إلى هذا الحديث، يعيدنا الحديث إلى مجموعة من الصفات، ولكن بصورة بلاغية دقيقة تتمثل في اختيار المفردات. صلة القرابة، هنا الحديث عن صلة القرابة، وهذا حديث مهم في زماننا هذا الذي اتجه فيه مع الأسف كثير من الناس بسبب مشاغل الدنيا وبسبب اغترارهم بها إلى البعد عن تطبيق المعاني العميقة لما يسمى صلة القرابة. الإنسان بحاجة إلى هذه العبادة، إلى هذا العمل الجليل. كيف يصورها لنا الحديث؟ كل منا يرغب المال، ومن الذي لا يحب المال؟ نحن نحب المال حبا جما، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، وكما يؤكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لتمنى أو لطلب لهما ثالثا. هذا هو الإنسان، إذن يحب ثراء المال، أيضا يحب الاستقرار في الأهل، أيضا يحب أن ينسأ له في أجله، أي أن يزاد له في عمره. الحديث هنا يضع أمامنا صورة لأشياء نرغبها ولكنها مرتبطة بعمل واحد، ألا وهو صلة القرابة، أن نكون من الذين يصلون أرحامهم. وستأتينا أحاديث فيها صور بيانية وبلاغية بديعة لمسألة الرحم وصلة الرحم وصلة القرابة. صلة القرابة كما يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: مثرات في المال. صلة القرابة مثرات في المال، لم يقل عليه الصلاة والسلام تزيد في المال. لماذا؟ لأن الفرق بين الزيادة والثراء فرق كبير. نقول نزيد في الشيء، نعم زدنا، لكن حينما نقول أثرينا الشيء معناها أننا قد زدنا فيه مرة بعد أخرى، وهذا هو الفرق بين الزيادة وبين الثراء. إذن مثرات في المال، من أراد أن يثري في المال ومن أراد أن يزيد ينسأ له في أجله، يعني يؤجل له في عمره. ومن أراد أن يحصل على محبة الأهل ومحبة الناس الذين حوله فما عليه إلا أن يسلك هذا الطريق، طريق صلة القرابة. صلة القرابة مثرات في المال من حسن الجوار وحسن الخلق وصلة القرابة، ومن دعاميص الجنة الأطفال الذين نقدمهم بين أيدينا إلى الله عز وجل. من كل ذلك أيها الأحبة نرقى جميعا إلى قمة البلاغة النبوية والبيان النبوي. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة مع بلاغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذلك الحين نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.